الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم من قناة الكوثر الفضائية من استديوهات قب المقدسة، معكم في برنامج الأطروحة المهدوية. في حلقات سابقة جرى الحديث عن حديث الثقلين، سنده ودلالته. هذا اليوم سوف ندخل في صلب الحديث، في صلب الموضوع، لنستكشف من خلال سماحة آية الله السيد كمال الحيدري عمق ودلالات هذا الحديث الشريف. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، أهلا ومرحبا بك، وأبدأ معك من المقطع الأول الذي سنقف عنده فيما يتعلق بحديث الغدير. طبعا هذا هو القسم حديث الثقلين، عفوا، كثرة الأحاديث توجب هذا، وهذه نعمة من نعمات أهل البيت عليهم السلام أنهم لم يتمسكوا بحديث واحد، وإنما هناك عشرات الأحاديث التي وردت بحقهم. إذن حديث الثقلين سنده ودلالته في قسمه 58، ما هو المقطع الأول الذي سنقف عنده؟
حسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أشرنا في الحلقات السابقة حتى لا نطيل على المشاهد الكريم، قلنا بأن هذا الحديث يقع الكلام فيه في مراحل أربع. المرحلة الأولى وهي ما يتعلق بسند هذا الحديث، وكذلك فيما يتعلق بصيغ هذا الحديث، إلى أن انتهينا إلى المرحلة الرابعة وهو البحث في فقه هذا الحديث ودلالات هذا الحديث ومضمون هذا الحديث الذي لم يختلف أحد من المسلمين في صدوره من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولكنه في الحلقات السابقة أيضا أشرنا بأنه هذا الحديث له مقاطع متعددة، لعله تصل إلى 7 أو 8 مقاطع أشرنا إليها. في اعتقادي نريد أن نبدأ بأهم هذه المقاطع ومحور هذه المقاطع وأصل هذه المقاطع. نبدأ بهذا المحور ونحاول أن نفهم المقاطع الأخرى في ضوء وعلى ضوء هذا المقطع من الحديث. يعني أتصور أن هذا الحديث إذا فهم هذا المقطع منه سوف يلقي بظلاله وينور لنا الطريق لفهم المقاطع الأخرى. وهذا المقطع أعزائي هو المقطع الذي قال فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. باعتبار أن الحديث كان عن الكتاب والعترة أهل البيت، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: فإنهما، أي الكتاب والعترة، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا المقطع أعزائي يشكل كما أشرنا بيت القصيد في حديث الثقلين،
نقطة الارتكاز،
واقعا نقطة يعني نقطة المحور لباقي المقاطع الموجودة لأجزاء هذا الحديث. والشاهد على ما أقول، التفتوا لأعزائي، والشاهد على ما أقول هو أننا عندما نأتي إلى الشيخ ابن تيمية نجد عندما يصل إلى هذا المقطع من الحديث لا يستطيع أن يفعل له شيئا إلا أن يضعفه، لأنه هو يعلم أن هذا المقطع من الحديث إذا تم فإنه يثبت هناك مقام للعترة لا يمكن لأحد أن يناقش مثل هذه المرتبة وهذا المقام وهذه الدرجة الثابتة للعترة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا على طريقته والمشاهد الكريم يتذكر مرارا قلنا والمشاهد الكريم يعلم أنه عندما يصل إلى حديث يحاول مرتبط بأهل بعلي وبأهل بيته يحاول بوسائل متعددة إما أن يضعف السند إما أن يضعف الدلالة، ولكن هنا لم يستطع أن يتلاعب بدلالة الحديث وبمضمون الحديث وإنما حاول أن يضعف ماذا؟ سند هذا المقطع. هذا المقطع قال أن حديث الثقلين حديث صحيح وارد في صحيح مسلم، ولكن لا بهذه الصيغة التي يوجد فيها هذا المقطع لأنه ضعيف ولم يوثقه أحد من أهل العلم، أو قال غير واحد من أهل العلم أنه ضعيف
حسب هذا الكلام طبعا.
بل نعم نعم هذا كلامه هو. منهاج السنة لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الجزء الرابع أعزائي في صفحة 300، قال في صفحة 300 الطبعة لأربع مجلدات والطبعة لثمان مجلدات صفحة الجزء السابع صفحة 394 صفحة الجزء السابع صفحة 394 الطبعة لثمان مجلدات وجزء الرابع صفحة 300 الطبعة لأربع مجلدات. يقول وأما قوله قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فهذا رواه الترمذي وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه وضعفه غير واحد من أهل العلم. يعني القضية واضحة من المسلمات أن هذا
على
المقطع
طريقته السابقة.
على طريقته وهي الإيهام أن القضية كأنه مسلمة بين أهل العلم أنه ماذا؟ أن هذا المقطع من الحديث غير صحيح. قال وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح، لا يصح هذا المقطع من الحديث. من هنا نجد، التفتوا جيدا، من هنا نجد أن أتباع الشيخ ابن تيمية هذا النهج حاولوا أيضا أن يسيروا بنفس الاتجاه فانقسموا إلى قسمين. قسم منهم قال أن الحق مع الشيخ ابن تيمية أن حديث الثقلين لم يرد فيه هذا المقطع، ومنهم شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لكتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء السابع عشر أعزائي عندما ينقل الرواية عن أحمد بن حنبل قال رسول الله قال وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، قال حديث صحيح دون قوله فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا المقطع الحديث لا يمكن لأحد أن يناقش فيه، ولكن هذا المقطع غير تام. إذن تبعا لمن؟ تبعا لابن تيمية أيضا يضعف هذا المقطع من الحديث. ولكن بعض أعلامي أتباع ابن تيمية المعاصرين من الوهابية حاول أن يسلك مسلكا آخر. ماذا قال؟ وجد أنه تضعيف الحديث سندا غير ممكن، ولهذا ذهب إلى طريقة أخرى لتضعيف. قال أساسا هذا مو لفظ رسول الله، هذا الحديث منقول بالمعنى فلا قيمة له. يعني لم يستطع أن ينكر ماذا؟ سند هذا المقطع. قال هذا المقطع سنده صحيح ولكنه نقل إلينا لا بألفاظ رسول الله وإنما نقل إلينا بالمعنى، والصحيح هو ما ورد في صحيح مسلم الذي لا يوجد فيه هذا المقطع. ويتذكر المشاهد الكريم أننا وقفنا عند ذلك فيما سبق، هذا ورد في كتاب اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية كتاب العقيدة الواسطية للشيخ ابن تيمية، والشرح لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ، تحقيق عادل بن محمد مرسي رفاعي، دار العاصمة، الجزء الثاني، صفحة 461. التفت يقول بعد أن قال، يقول لكن في رواية الترمذي وغيره جاءت هذه الزيادة: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ففهم البعض من ذلك أن هذين اللذين لن يتفرقا كتاب الله وأهل بيت النبي. فهم منه هذا المعنى جيد، وهذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات، وزيد بن أرقم ذكر بأنه اختصر الكلام كما في صحيح مسلم، وأنه لم يسقه بكامله لشيء حصل له، والرواية التي في صحيح مسلم واضحة، يقول هذاك المتن صحيح أما هذا المتن غير صحيح. وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث أن هذا اللفظ سيق بالمعنى ولم ينقل كلفظ عن رسول الله، وبعضهم جعله من الشاذ، وأن هذه اللفظ غير محفوظة وهكذا. إذن تجدون أن هناك إصرار على إسقاط ماذا؟ إسقاط هذا المقطع من حديث الثقلين. لماذا؟ لأنهم واقعا علموا أنه لو تم هذا المقطع من حديث الثقلين لا يمكن أن تثبت المرجعية لأحد بعد رسول الله إلا العترة أهل البيت. ولذا وإلا أنتم وجدتم فيما سبق في أبحاث سابقة عندما وقفنا عند حديث الغدير، قالوا نعم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نعم نحن أيضا نقول، ولكن المولى بمعنى المحبة بمعنى النصرة، قالوا لا مشكلة. هؤلاء لو كان يستطيعون أن يعطوا للحديث معنى لا تثبت فيه درجة ومنقبة وفضيلة خاصة وامتياز خاص لعلي وأهل بيته لفعلوا، ولكن وجدوا أنه هذا الحديث بعض ظهوره وصراحته ونصيته في أمر لا يمكن المناقشة فيه على الإطلاق. من هنا فعلوا ماذا؟ إما قالوا أن السند ضعيف، وإما قالوا أن المضمون منقول ماذا، أو أن النص منقول بالمعنى، أو أنه شاذ، أو إلى غير ذلك.
لكن سمحت السيد، لو سمحت لي، يعني هذا يبين أيضا ضعف الرأيين، لأنه رأي يقول أن هذه
لا الفقرة، لا الآن نبين، نعم. الآن نبين ما هو أنه القضية ما هي، أحسنتم. الآن نبين هذا المعنى جيد. من هنا واقعا أنا بودي أنه في هذا اليوم أو في هذه الليلة بنحو الإجمال، وإلا هذا البحث عرضنا له لعله قبل 8 أشهر أو 9 أشهر، ولذا أمر عليه بسرعة لعله في الحلقات من حديث الثقلين رقم 33 و34 و35 فيما سبق وقفنا عند هذا الحديث أو عند هذا المطلب تفصيلا سندا، ولكن أمر عليه إجمالا حتى ندخل ماذا في إثبات ما هو المراد من هذا المقطع. الأول أعزائي أن هذا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل في مواضع 3. الموضع الأول كما أشرنا مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد 17، صفحة 170. قال: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وكذلك في الصفحة 211، طبعا في هذا الجزء وإلا أجزاء أخرى أيضا وردة، قال: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، رقم الحديث 11131. وكذلك في الصفحة 309 قال: وعترتي أهل بيتي ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. سؤال: ما ورد في مسند أحمد هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ سؤال أول، هذا السؤال الأول. الجواب: انظروا ماذا ينقل العلامة الألباني من الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، يقول: إن هذا الكتاب، من يقول؟ الإمام أحمد عن كتابه المسند، إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله، كما الآن اختلفنا أن هذا المقطع موجود في حديث رسول الله أو غير موجود، فما اختلف المسلمون من حديث رسول الله فارجعوا إليه، إلى هذا المسند، إلى هذا الكتاب، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. يعني إذا كان فيه فهو حجة، وإلا إذا كان فيه وليس بحجة لا قيمة لهذا المسند بشكل واضح. إذن مسند ابن أحمد يصرح أن كل ما أورده هنا فهو ماذا؟
حج.
فهو حج عنده. وقد أوردنا لا أقل قبل قليل موارد ثلاث، أنه في الجزء السابع عشر بتحقيق شعيب الأرنؤوط فيها وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا ما صرح به أيضا من؟
ابن تيمية.
ابن تيمية في الجزء الرابع من منهاج السنة صفحة 303 يقول، في الجزء الرابع صفحة 303 من منهاج السنة، الجزء السابع صفحة 399، يقول للإمام أحمد كتابان، فضائل الصحابة ومسند أحمد، قال وله كتاب مشهور في فضائل الصحابة روى فيه أحاديث، يعني في فضائل الصحابة لا يرويها في المسند لما فيها من الضعف. لماذا؟ يقول هناك روايات في فضائل الصحابة لا ينقلها في المسند لأنها ضعيفة، لكونها لا تصلح أن تروى في المسند، لكونها مراسيل أو ضعافا بغير الإرسال. إذن في المسند ماذا؟ لم ينقل لا ضعيف
ولا
مرسل، وإلا لو كان فيه،
يعني مجرد وجوده في المسند يشكل حجة،
يشكل حجة بإقرار الجماعة. طبعا كما قلت مرارا، مو حجة علينا، وإنما حجة ماذا؟ حجة عليهم، حجة إلزامية عليهم. جيد جدا. إذن هذا هو العلم الأول الذي صرح بصحته. إذن ما نسبه إليه ابن تيمية من أنه سئل أحمد بن حنبل فضعفه، نحن لا نعلم أين ضعف ماذا، بل هو ذكره في مسنده، ومسنده لا ينقل فيه يعني لا ضعيفا ولا
يعني
مرسل.
شخص مثل شعيب الأرنؤوط كيف
المهم يهد. الآن أنا ما أريد أدخل، لأنه هذا البحث وقفت عنده، الآن نريد أن نمر إجمالا على هذا البحث، وإلا ناقشناه تفصيلا فيما سبق. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في عند الإمام الأعلام الذين صححوا من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. إذن الشخص الأول هو الإمام أحمد بن حنبل، الشخص الثاني الإمام المحدث الفقيه المفسر الطحاوي المتوفى 321 من الهجرة في شرح مشكل الآثار المجلد الخامس صفحة 18 و19، بعد أن ينقل الحديث يقول فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، قال أبو جعفر، يعني أبو جعفر الطحاوي، فهذا الحديث صحيح الإسناد، لا طعن لأحد في أحد من رواته. هذا الإمام الثاني الطحاوي الذي صرح بهذا. ومن الذين من الأئمة الذين صرحوا بصحة هذا الحديث في كتاب واحد سأشير إليهم ثلاث، أولا الحاكم النيسابوري، ثانيا الإمام الذهبي، ثالثا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. أنا أشير فقط إليهم إجمالا، وإلا التفصيل موكول إلى محل آخر. هذا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق الدكتور التركي، الجزء السابع صفحة 668، بعد أن ينقل الحديث يقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولا يوجد في نص واحد كتاب الله وسنتي وإنهما لن يفترقا،
وإنما كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا. إذن حديث وسنتي لا يوجد فيه مقطع ماذا؟ لن يفترقا. هذا ولن يفترقا مرتبط بحديث ماذا؟ وعترتي. قال فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. انظروا ماذا يقول الإمام أو الحافظ الذهبي الحافظ ابن كثير. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح. هذا الإمام الذهبي وابن كثير لا يناقش. وفي الحاشية يقول أخرج هذا الحديث الحاكم وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. إذن هؤلاء أيضا ثلاثة بإضافة أولئك الاثنين قد صاروا خمسة. وعلم آخر وإمام آخر في هذا المجال وهو الإمام السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير للإمام السيوطي المتوفى 911 تحقيق حمدي الدمرداش الجزء الثاني الناشر مكتبة دار النزار مصطفى الباز الجزء الثاني أعزائي صفحة 544. قال وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض صاد حاء. يعني ماذا؟ يعني صحيح. هذا رمز ماذا؟ لكونه صحيح. عند من؟ عند السيوطي. والمحقق أيضا يقول صحيح. يعني الحقق من المعاصرين أيضا يقول صحيح. هذه صار جيد
المصنف والمحقق كلاهم.
ومنهم أيضا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي المصري المجلد التاسع في صفحة 182 و83 قال وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض رواه أحمد وإسناده جيد. وممن أيضا صرح بصحته أيضا الإمام أو الحافظ بن حجر الهيثمي صاحب الصواعق المحرقة المجلد الثاني صفحة 653 قال وفي رواية صحيحة فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وفي رواية أخرى أو في علم آخر من الأعلام العلامة الكبير الآلوسي في روح المعاني في تفسيره تحقيق ماهر حبوش المجلد 21 صفحة 305 قال إن ظاهر ما صح. إذن الرواية ماذا؟ صحيحة. وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض في ذيل الآية 33 من سورة الأحزاب. ومن الأعلام المتأخرين ما ورد في صحيح سنن الترمذي الذي قال نقله الترمذي لا يقول وصححه ماذا الترمذي. العلامة الألباني هناك في الجزء الثالث بعد أن ينقل الرواية انظروا رقم الرواية 3788 يقول وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض صحيح. من العلامة الألباني
والترمذي أيضا
نقله ولكنه
12
بعد أحسن جيد. وممن أيضا صحح هذه الرواية بأسانيد أخرى غير السند الموجود هناك في مسند أحمد وهو ما ورد عن الحافظ الطبراني في المعجب الكبير دار إحياء التراث العربي أعزائي رقم الحديث 4980 قال وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهو ينقل هذه الرواية طبعا يكون في علم الأعزاء الحافظ الطبراني وفاته متوفى في سنة 360 من الهجرة وهو ينقل الرواية عمن؟ عن الإمام الفسوي المتوفى سنة 277 من الهجرة. من هو الإمام الفسوي؟ الإمام الفسوي أعزائي هو من الأعلام جاء في سير أعلام النبلاء الإمام الحافظ الإمام الحجة أبو يوسف الفسوي إلى آخره المتوفى 277 من الهجرة في كتابه المعرفة والتأريخ هناك أيضا ينقل هذه الرواية في الجزء الأول صفحة 295 منه، يقول: وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ومع ذلك كله
يقول رفضه جملة ضعفه جملة من الأعلام.
أحسنت. هسه ما يقول جملة من الأعلام، أعيد العبارة مرة أخرى للمشاهد الكريم حتى يتضح كيف يوهم. بلي نعم نعم، كيف يوهم؟ يقول: وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم. نحن نسأل واقعا هنا سؤال يوجه إلى أهل العلم، إلى أهل الإنصاف، إلى أهل التحقيق، إلى أهل المعرفة، لنرى بأنه أين ضعفه أحمد بن حنبل، وأين أولئك الذين غير واحد من أهل العلم ضعفوا ماذا؟ هذا المقطع. إلا هو الذي ضعف هذا المقطع من حديث الثقلين، لأنه يعلم ماذا يحتوي هذا المقطع من حديث الثقلين.
طيب، السؤال الأساس يحتاج نتوقف مع فاصل سماحة السيد. إذن أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونستأنف بعده هذا الحديث حول المراد من هذا الحديث أو من هذا المقطع بالتحديد. فاصل ونعود.
في الواقع بأنه هذا المقطع من الحديث أعزائي يشتمل على عدة مفردات. يعني عندما نرجع إلى هذا الحديث نجد يقول: إنهما وإنهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض،
أو لن يتفرقا،
أو يتفرقا باعتبار بعض الصيغ قالت يفترقا، ولكن المضمون واحد من الناحية اللغوية، لأنه كلاهما من مأخوذ من مادة واحدة. أنا أعزائي أحاول قبل أن أدخل في بيان المراد ومن معطيات هذا الحديث ودلالات هذا المقطع من الحديث، أن أقف قليلا عند مفردات هذا المقطع
لتتبين
المجموع. يعني أولا، وهذا هو المنهج الذي اعتدته، أنتم عندما تراجعون الآن بحثي التفسير في كتاب اللباب أو في كتاب منطق فهم القرآن، قبل أن أأتي إلى تفسير الآية وفهم الآية أقف عند مفردات الآية،
نوع من الاستقراء.
أحسنتم، أن هاي المفردة ماذا تدل؟ يعني مفردة بالاستقلال، ثم نجمع هذه المفردات ونخرج بها بتفسير الآية. كذلك هنا أريد أن أفعل بنفس المنهج، وهو أن أقف عند المفردات مفردة مفردة، ثم بعد ذلك ماذا نرجع إذا ماذا يريد أن يقول هذا المقطع، من ماذا يفهم من هذا المقطع من حديث رسول الله صلى الله عليه
يعني
وآله.
لا تسقط المعنى العام على المفردات،
جزاك الله، المفردات لغوية،
وإنما تشكل المعنى العام
من خلال فهم هذه المفردات. جزاكم الله خير، يعني باعتبار أن هذا المركب له مفردات،
وهذا هو الأسلوب العلمي.
العلمي، أحسنت، جزاكم الله خير. يعني نحن عندما نأتي إلى مركب معين قد يقول: أنتم من أين استفدتم هذا المعنى العام من هذا المقطع؟
نقول
أقول
من
هذا
أجزائي.
المفرد من أجزائه، انظر إلى الأجزاء، أقول بأنه هذا ماء، تقول مفرداته ماء، أقول هيدروجين وأكسجين، وهذني إذا كان كذا ضمن ضوابط معينة ينتج هذا المعنى أو ينتج هذا السائل الذي هو الماء. هذا الحديث أعزائي بدأ بقوله صلى الله عليه وآله: وإنهما أو فإنهما، ألا إنهما لا يفرق، كل واحدة لها، ولكن أنا أريد أن أقف ماذا المتفق عليه، المتفق إنهما، الضمير لمن يعود؟ لما سبقه وهو الكتاب والعترة. وقلنا نتحدى من الناحية العلمية أنه في حديث أو في صيغة كتاب الله وسنة فيه ماذا؟ هذا الذيل أو هذا المقطع، هذا المقطع مختص بالروايات التي قالت كتاب الله وعترتي أهل بيت. إنهما، السؤال لماذا قال إنهما؟ كان بإمكانه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول
لن يفترق،
لا، وهما،
وهما.
لماذا إنهما؟ الجواب في جملة واحدة: إن تفيد التأكيد والتوكيد. إذن الرسول صلى الله عليه وآله بدأ الكلام بحرف يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد والتوكيد، يعني هذا الذي أريد أن أقوله بعد ذلك مؤكدا هو كذلك، مؤكدا هو كذا. وإلا لو كان يقول وهما لن يفترقا، هذا التأكيد كان يحصل أو لا يحصل؟ لا يحصل. إذن متى يحصل هذا التأكيد؟ إذا جاء إنهما للتأكيد.
وإن كان يشكل حجة لكن هذا حجة إضافية.
بلي بلي، هذا جمع القرائن الذي يعبر عنه. جيد، تعالوا معنا أعزائنا إلى مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام ابن هشام الأنصاري المصري المتوفى 761 من الهجرة، الجزء الأول تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي. أعزائي، هناك يقول إن المكسورة المشددة على وجهين، ما هو الوجه الأول؟ أحدهما أن تكون حرف توكيد تؤكد ماذا؟ ما بعدها. محمد عالم، غير قولنا إن محمدا عالم. وأي فرق بين محمد؟ ولذا نجد أنه ولو قال إن محمدا لعالم أيضا كانت هذه قرينة إضافية، يعني دخول اللام على الخبر يفيد تأكيدا وتوكيدا إضافية. إذن الأمر الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ هذا المقطع من الحديث بحرف يفيد التوكيد، هذا الأمر الأول. المفردة الأولى. المفردة الثانية قوله وإنهما، الضمير هما يعود على الكتاب والعتب، لا يوجد فيه بحث. وإنهما لن حرف لن. ماذا يستفاد من حرف لن؟ أعزائي، وإن كان البحث في مقدار علمي ولكنه ضروري، لأنه كثيرا ما يستفاد أو يستند إلى حرف لن أنها تفيد كذا وتفيد ماذا وتفيد كذا. مثلا هذا الموضوع أين ينفعنا؟ لن تراني. البعض قال أنه لن تفيد ماذا؟ التأبيد، نفي التأبيد، يعني أبدا
لن تراني.
هنا لابد أن نقف قليلا أعزائي، التفتوا لي أعزائي، وهو أن لن ماذا تفيد؟ أعزائي، اتفقت كلمة النحويين، وإن كان البحث فني هذه الليلة قليلا ولكن ضروري، اتفقت كلمة علماء النحو وأعلام النحويين أن لن تفيد النفي، تفيد النفي، هذا متفق عليه. وإذا دخلت على المضارع تفيد النفي الاستقبالي، لا نفي الحال ولا نفي الماضي، وإنما تريد أن تقول في المستقبل هذا منفي، هذا الأمر لا يقع أبدا. هسه أبدا فيه أو لا بحث آخر. هذا المعنى أعزائي ممكن الرجوع إليه في كتاب معاني النحو تأليف الدكتور فاضل السامرائي، مؤسسة التأريخ العربي، الجزء الأول أعزائي صفحة 300، والجزء الأول صفحة 310. قال لن تدخل على الفعل المضارع فتخلصه للاستقبال، يعني تجعله خالصا ماذا؟
للاستقبال،
لنفي الأمر في المستقبل،
المستقبلي،
وتنفيه إلى آخره. وهي النقيضة سوف، فإذا قلت سوف أفعل فنفيه لن أفعل. إذن لن تقع في قبال ماذا؟
سوف.
سوف تفيد الاستقبال، ولن تفيد النفي
الاستقبال.
أحسنتم، فسوف للإثبات ولن للنفي، ولا يجمع بينهم، وهذا واضح. إنما وقع الكلام بين الأعلام أستاذ علاء في هذه النقطة، وهي أن لن تفيد النفي مع التأكيد أو تفيد النفي بلا تأكيد. هذا رأي. رأي آخر، أن لن تفيد النفي مع التأبيد أو بلا تأبيد. لأنه من هنا يوجد قولان بين أعلام النحويين. القول الأول وهو القول الذي ذهب إليه علم من أعلام الأدب والنحو واللغة وهو الزمخشري. الزمخشري قال إن لن كما تفيد النفي تفيد تأكيد النفي بل تفيد تأبيد النهي، يعني مؤبدا كذا،
يعني مطلقة
مطلقة أبدا في المستقبل. فإذا تم هذا القول إذن يوجد عندنا عنصر ثاني للتأكيد، يعني النبي صلى الله عليه وآله لم يقل وإنهما لا يتفرقان، وإنما قال وإنهما لن يتفرقا،
يعني أبدا لن.
إذا قلنا بكلام القول الأول يعني الزمخشري، وإذا قلنا لا تفيد التأبيد تفيد التأكيد، يعني يضاف تأكيد إلى التأكيد الأول آخر. ولذا نجد أن الزمخشري في قوله في سورة البقرة من تفسيره المهم الكشاف للزمخشري الجزء الأول مكتبة العبيكان في ذيل هذه الآية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يقول عند كلام فإن قلت ما حقيقة لن في باب النفي؟ لن تفيد النفي، ولكن أي نفي تفيد؟ تفيد النفي العادي كأي أداة نفي أخرى مثل لا ولم ونحو ذلك، أو تفيد نفيا خاصا. ما حقيقة لن في باب النفي؟ قلت لا ولن أختاني في نفي المستقبل، كلتاهما تفيد ماذا؟
المستقبل.
نفي الأمر الاستقبالي، إلا أن في لن توكيدا وتشديدا،
يعني ليست مجرد نفي عادي
وإنما
يعني
نفي
وتوكيد.
مؤكد، نفي مؤكد. إذن التفتوا جيدا، إنهما إن للتأكيد ولن أيضا ماذا؟ تفيد التأكيد. ولذا ماذا يقول؟ يقول تقول لصاحبك لا أذهب لا أقيم لا أسافر، فإذا سألك لا تسافر تقول لن أسافر، يعني جزما ماذا؟
لن أسافر. جزمية.
أحسنتم. ولذا يقول تقول لصاحبك لا أقيم غدا، فإن أنكر عليك قلت لن أقيم غدا. لماذا؟ يقول لأنه لن ولا كلاهما يفيد،
فيها إصرار.
ولا أحسنتم، فيها جزم، فيها تأكيد، تريد أن تؤكد بأدوات من أدوات اللفظية فتستعمل ماذا؟ لن. هذا قول. في مقابل هذا القول ولعله هو المشهور بين النحاة وأعلام النحويين، يقولون لا، لن لا تفيد إلا ماذا؟
إلا النفي.
ولكنه هناك جملة من القرائن المرتبطة باللفظ أو المرتبطة بأمور خارجية قد يستفاد من مجموعها أنها تفيد ماذا؟ تفيد التأكيد أو تفيد التأبيد. إذن التأبيد والتوكيد ليسا مدلولين لنفس لن، وإنما تستفاد من قرائن ماذا؟ من قرائن خارجية. الآن نضرب أمثلة، هذه مهم عندنا، نضرب أمثلة. تعالوا معنا إلى قوله تعالى في سورة الحج الآية 73 من سورة الحج، انظروا ماذا يقول في سورة الحج. قال تعالى في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مو لا يخلقون ذبابا، لا لن يخلقوا ذبابا. هذه لن ماذا تفيد؟ نفي، لو النفي المؤبد
أبدي.
أبدا محال أن يستطيع غير الله أن يخلق ماذا؟
ذبابة.
أن يخلق ذبابا. من أين استفدنا أن لن تفيد التأبيد؟ من أين؟
بقرينة
ابن 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 الكشف المعتزلي، الكشاف المعتزلي، الزمخشري، الزمخشري في الكشاف وفي غيره يقول هذا التأبيد استفدناه من نفس كلمة لن،
لن تفيد
نحو وحده. مشهور النحاة يقولون لا، باعتبار أن القرينة الخارجية دلت أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى،
وقد سبقتها إن أيضا
كلها. إذن هسه هذه كتأكيد، ولكن لن يقولون احنا نستفيد التأبيد ليس من لفظة لن، وإنما نستفيده ماذا؟
من
القرينة الخارجية. ومن هنا نجد ابن هشام في مغني اللبيب الجزء الأول صفحة 284 يقول ولا تفيد لن توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه، ولا تأبيد النفي خلافا له في أنموذجه. إذن ماذا تفيد؟ تقول تفيد النفي. تقول إذن كيف تستفيد منها النفي المؤكد أو المؤبد؟ يقول من قرائن خارجي. الآن سؤال سيدنا، أنتم ماذا تقولون أن لن في قوله لن يتفرقا تفيد التأبيد والتأكيد أو لا تفيد؟ الجواب أعزائي، إن صار أن نبني على كلام الإمام الزمخشري فنقول هذه تنفي الافتراق مؤكدا بل أبدا، بين من؟ بين العترة وبين الكتاب. هذا إذا بنينا على رأي من؟ على رأي الزمخشري. إذن أعزائي هنا دقيقتين ثلاثة وأستمع للمداخلات. إذن أعزائي هنا ما يقال أن لن تفيد التأبيد هذا ليس كلاما علميا عند جميع الأعلام النحاة، وإنما هو رأي الزمخشري وبعض من تبع العلامة الزمخشري والإمام الزمخشري، وإن المشهور بين النحاة أنك لن لا تفيد ماذا؟ التأبيد. فأعزائي التفتوا حتى لا أطيل، لأنه إحنا وصلنا إلى هذه المفردة تتمتها إن شاء الله في الأسبوع القادم. إذن أعزائي لن في 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 حديث الثقلين ماذا تفيد؟ الجواب إن بنينا على كلام الزمخشري فتفيد التأكيد والتأبيد، وإن بنينا على مشهور النحاة هي بينت، التفتوا جيدا، بينت بقرينة موجودة في الحديث وإنهما لن يفترقا حتى يردا. إذن هم في الدنيا ما لا يفترقان
ما بين الحوض
من الآن، يعني من ما من قاله القول. رسول الله إلى ماذا؟ إلى أن يرد عليه الحوض،
إلى أن يرد،
يعني عليه. الدنيا لن يفترق،
لن يفترق.
عالم البرزخ
لن يفترق،
عالم الحشر الأكبر
لن يفترق،
إلى أن ماذا؟ إلى أن يرد عليه الحوض. هسه الحوض ما هو؟ هو آخر موقف من مواقف الحشر الأكبر، يعني بعده الناس ينقسمون إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن شرب من حوض الكوثر فإلى الجنة، لا، لأن هذا الماء سوف يطهره طهورا كامل، ومن منع منه وذيد عنه ولم يسمح له بالشراب كما قرأنا في أحاديث من صحيح البخاري أن جماعة من أصحابه يأتون ويذادون عن الحوض، فهؤلاء إلى ماذا؟ فسحقا سحقا. إذن هذا الحديث ذاك الخلاف النحوي في بين النحاة لا يؤثر على بحثنا شيئا، سواء قلنا
في
أن
الحالتين،
في الحالتين هذه الاستمرارية، يعني لن يقع الافتراق بينهما إلى أن يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله. تتمت الحديث ذلك
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إذن في الحلقة القادمة سوف تكون هناك تتم
للمفردات
الحديث، لكن في هذه اللحظة نستمع إلى مداخلاتكم. مع اتصال من بغداد، تفضل حيدر، تفضل حيدر.
حيدر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بس مداخلة على السريع، طبعا انت ما تعطونا مجال لانه
لا ليس معك فقط يعني هناك،
بس اريد اقول للسيد السلام عليكم اثنيناتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ادامكم الله واثابكم وجعلكم ذخرا للمسلمين والاسلام
ان شاء الله،
وأطال في أعماركم إن شاء الله.
يعطيك العافية حيدر.
يعني غير أقول أنت عظيم للسيد لو حرام.
جزاكم الله على هذه العواطف.
الله يسلمك إن شاء الله. العظمة لله.
بس شغلة لو خمين أطلبها، إنه ترى ثاني يوم ما دلحج عندنا صلاة بهالوقت، وأنت كل سلاسة كل السريع ما دلحج نكتب.
هذا سمحت السيد طبعا في اتصالات خاصة أيضا قالوا، لكن يعني هو طبيعة بيان السيد بهذا
وطبيعة
الشكل.
البحث وإلا ماذا نفعل؟
وأنا أشير للأخوة الأعزاء المتصلين، يمكنهم أن يراجعوا موقع قناة الكوثر وحتى موقع الموقع الرسمي لسماحة السيد الحيدري، ومن هناك هنا يعني يمكن أخذ نص البرنامج. نص البرنامج موجود على هذين الموقعين، ولربما على مواقع أيضا أخرى تنشر هذه المواضيع. شكرا لحيدر. من إسبانيا معي اتصال. عبد الرحيم تفضل. عبد الرحيم من إسبانيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
أتقدم إليكم أولا بالشكر الخالص لما نورتمونا به من العلم، وقد نقلتمونا إلى أجواء الدراسات الحوزوية، والله لقد اشتقنا إلى مثل هذه الدروس بهذه العلمية الرائعة. لدي سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هل يعني أن من لم يتمسك بآل البيت في الدنيا ما دام البيت والقرآن سوف يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض غدا يوم القيامة، هل الذين لا يتمسكوا بهما في الدنيا لن يرد على رسول الله الحوض؟
وشكرا لكم. سؤال جيد يتعلق بمضمون الحديث. سهى من السعودية. الأخت سهى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أخت سهى.
السلام عليكم دكتور سيد كمال.
مرحبا بكم.
أنا عندي مداخلة.
تفضلي.
أنا أبغى أقول سيد كمال الله يعطيه ألف عافية على طبعا هو قاعد يقولنا إذا لسنا أشياء في حياتنا بعدين أسمعنا بها، لا في كتب لا في دراسة لا في صحف لا في منابر ولا في أي شيء الحمد لله، ولا في خطب الجمعة. يعني هو قاعد يقول يقرأ على صفحة بيضة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يكمل اللي بدأه. طبعا إحنا جدا جدا سعيدين إحنا قاعدين نسمع برنامج زي كذا من زمان، وأنا أتابع البرنامج ذا من بدايته طبعا. وأبغى أقول سيد كمال أتمنى منه، أتمنى طبعاً إنه يتكلم شوي عن الشيعة يعني المختلفة، مذهب الشيعة المختلفة في كل أنحاء العالم، مثلاً الشيعة الإسماعيلية والأدراز.
أخت سهى، يعني هذا البحث بحث تاريخي، وهنا المنهج
بالفرق، فرق
يعني موضوع الفرق الملل والنحل. أحسن. كما يقال، ويمكن أن ترجعي في ذلك إلى كتاب الملل والنحل، ربما تجدين في ذلك ما تبتغي. على أي حال شكرا لك على الاتصال. مع اتصال آخر. إبراهيم من فلسطين تفضل. أخ إبراهيم من فلسطين تفضل. إبراهيم تسمعوني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخ إبراهيم.
تحية لك أخي علاء، وتحية لسماحة السيد.
يعطيك العافية.
سماحة كمال الحيدري.
مرحبا بك.
الله.
والحقيقة يعني إذا أثبت لهم سماحة السيد صحة هذا الحديث يعني هم يؤولون ويذهبون إلى منحى آخر يقولون المقصود هم أعلم. وأنا أتعجب يعني أصبح الدين كالطلاسم يحتاج يعني إلى فك الطلاسم. والرسول العظيم صلى الله عليه وآله يقول من أخذ دينه بالجدل تزندق. فإذا أصبح يعني أنا أتعجب من هذا المنهج وهؤلاء جئت لهم بكل آية لا يريدون أن يؤمنوا بحق أهل البيت عليهم السلام. وحتى إذا قلت لهم الآن نحن كل مسلم يصلي عليهم في الصواب يقول اللهم صل على محمد وآل محمد أنا لا أستبعد أن يأتي يوم أن لا يفصلوا آل محمد بالصلاة عن محمد ويصلوا فقط على محمد.
لا يستطيع لا يستطيعون أخي إبراهيم لأنه يخرج من الملة. ولقد لا أتفق معك بأن الدين فيه طلاسم، الدين واضح، لكن البعض يريد أن يطلسمه لكي يصعب قراءته. شكرا لك إبراهيم من فلسطين. علاء من العراق تفضل. أخ علاء تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك علاء.
السلام عليكم على الشيخ الجليل. أنا بس عندي هذا الدعاء وهذا يا ريت يكون حجة على كل مسلم. أنا أحد السنة وطلبت حتى يكون دليل واحد وماخذ من أختك هواية بليلة الجمعة يوم الخميس بالليل يدعي بهذا الدعاء. لا تسمع أستاذ علاء، اسمع للمشاهدين الكرام.
أتفضل.
تسمعني؟
أتفضل معك.
نعم، يتوجه ليلة الجمعة يتوضأ يصعد فوق داره يعني فوق سطح بيتهم يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم
إني أسألك باسمك العظيم الأعظم أن تهديني إلى صراطك المستقيم. صدقني أستاذ علاء دعيت بهذا الدعاء بعد ولا هذا الدعاء اللي أتانا حبيبنا أبي طالب عليه السلام مالك النخعي وهداني كاس الولاية والحمد لله والشكر وأشكر الله.
أهلا بك على، أعتذر هناك اتصالات كثيرة. شكرا على اتصالك. مع اتصال آخر. أنا يعني يظهر أن يعلمونا بنهاية الوقت أو قرب نهاية الوقت سمحت السيد. هناك سؤال من عبد الرحيم أن هؤلاء أو الذين لا يؤمنون ب بأهل البيت أو بالثقلين لن يرد يردوا.
أعزائي قلت إن شاء الله تعالى وهذا البحث سنقف عليه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أعزائي ما من أحد في المحشر في الأعم الأغلب إلا ولعله يقترب إلا طبقة خاصة ويقترب من الحوض كما عندنا في رواية التي قرأناها عن صحيح البخاري قال أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم ماء الحوض اختلجوا دوني فأقول ربي أصحابي يقول ما تدري ما أحدثوا بعدك. إذن الذين يردون الحوض على قسمين، بعض يشرب من الحوض وبعض ماذا؟ وبعض لا يشرب من الحوض. إذن ليس كل من يرد الحوض.
سمحت السيد نقلت قبل ذلك رواية تقول أن بعض أصحابي لن يروني.
هذا قلت طبقة. قلت أن من يرد ليس كل من يرد الحوض بالضرورة يشرب ماذا؟
منه.
من حوض الكوثر. أبدا من ماء الحوض. أبدا. وهذا إن شاء الله تعالى يحتاج إلى بيان أكثر نقف عليه بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم.
ليس هناك في ما تفضل به الأخوة سؤال آخر يعني في صلب الموضوع كانت مداخلات وبعض المشاعر التي تفضلوا بها. أشكرك سماحة الله السيد كمال حيدري جزيل الشكر. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ملتقانا في الأطروح المهدوية الأسبوع القادم إن شاء الله وغدا معكم في مطارحات في العقيدة. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.